أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله، والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي رحمه الله، كان الكلام في الاستصحاب التعليقي، قلنا وجهت ثلاثة اعتراضات للاستصحاب التعليقي. شرعنا في الاعتراض الأول للمحقق النائيني رحمه الله، وقد أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل، وقد تناولناها في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نتناول الجواب الثاني لاعتراض المحقق النائيني. اعتراض النائيني رحمه الله مفاده الاستصحاب، إما أن يكون استصحاب الجعل، وإما أن يكون استصحاب المجعول، وإما أن يكون استصحاب الحكم التعليقي لو غلا حرم. أما استصحاب الجعل فلا يتم لعدم توفر الركن الثاني الشك في البقاء، وأما استصحاب المجعول فلا يتم لعدم توفر الركن الأول ليقين بالحدوث لعدم الغليان، وأما الحكم التعليقي لو غلا حرم. فهذه القضية قضية عقلية انتزاعية. الحكم الشرعي هو ماذا؟ العصير العنبي المغلي حرام. العقل ينتزع منها هذه القضية، العصير العنبي لو غلا حرم، ولا معنى لإجراء الاستصحاب في الحكم العقل الانتزاعي. إذن أنت مسبية على أي حالين، ولا يجري الاستصحاب لا بلحاظ الجعل ولا المجعول ولا الحكم التعليقي. الجواب الثاني للمحقق العراقي يقول: يمكن جريان الاستصحاب بلحاظ الثاني، بلحاظ المجعول. خلاصة كلام المحقق العراقي: أنتم تقولون المجعول متى يكون فعلي؟ الجواب: المجعول يكون فعليا بفعلية موضوعه. يعني العنب متى يصير حرام؟ يعني إذا في الخارج غلا، يعني إذا الغليان في الخارج قد تحقق بالفعل تثبت الحرمة. الحكم وهو الحرمة فعليان بفعلية موضوعه خارجا. محقق العراقي يقول هذه القضية غير صحيحة. هالشيء ما هو الصحيح؟ يقول الحكم فعلي بفعلية موضوعه لحاظا. إذن المدى كل المدى في الفعلية، لا على الوجود الخارجي للموضوع بل على الوجود اللحاظي للموضوع. ومن هنا ينقض على المحقق النائيني رحمه الله. محقق العراقي ينقض على المحقق النائيني. المحقق العراقي عنده حاشية على كتاب المحقق النائيني، وهذا غريب. معاصر يحشي على كلمات معاصر له. المحقق العراقي يقول هكذا: ماذا تقول في إجراء المجتهد للاستصحاب الفقيه حينما يستصحب؟ يعني افترض عرضت على هذه القضية: الماء الذي تغير بوقوع النجاسة ثم زال التغير من تلقاء نفسه، الفقيه ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، يستصحب بقاء النجاسة. هل هذا يعني أن في الخارج الفقيه عند حوض واستصحاب؟ الفقيه مو مثل المكلف، هذا الماء عنده وابتلي به خارجا. الفقيه في ذهنه الشريف لاحظ هذا الموضوع، قال: إذا بالفعل الموضوع موجود، بالفعل الموضوع فعلي، يعني لاحظه في ذهنه فعلان، لاحظ بالفعل موجود ما وتغير من تلقاء نفسه، يستصحب لا تنقض اليقين بالشك. كذلك الفقيه يقول: لو لوحظ العنب مغليا فإنه يحرم. فإذا يقين بالحدوث موجود، أنت ماذا إشكاله؟ أنت تقول في استصحاب المجعول لا يوجد يقين بالحدوث، لماذا؟ لأن في الخارج العنب ما غلى. المحقق العراقي يقول: لا نشترط أنه في الخارج يغلي، يكفي أن يلحظ الفقيه أن العنب غلى وإن لم يغلي في الخارج. إذن لاحظ معي خلاصة المناقشة: المجعول فعلي بفعلية موضوعه خارجا، هذا غير تام. المجعول فعلي بفعلية موضوعه لحاظا، لذلك يصح للمجتهد أن يستصحب حتى لو لم يوجد موضوع في الخارج، يكفي فعلية الموضوع لحاظا ولا نشترط فعلية الموضوع خارجا. بناء على ذلك يصح الاستصحاب التعليقي. يقول الفقيه هكذا: لو لاحظنا أن العنب غلا فهو حرام، لو غلا حرم، يصح هذا الاستصحاب. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي، نهاية الأفكار، تقرير البروجردي، والبروجردي ما حضر عنده المحقق العراقي إلا وهو مجتهد، الجزء الرابع صفحة 167. والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي وهو يقول: إن الاعتراض المذكور، أي اعتراض المحقق النائيني عدم إمكانية استصحاب الجعل والمجعول والحكم التعليقي، المحقق العراقي يقول: نجيب، نترك استصحاب الجعل والحكم التعليقي، يمكن استصحاب المجعول، يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا. فإن تمام أجزاء الموضوع ماذا؟ العنبية والغليان وبقاء الرطوبة. فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام، إذ لم يصبح، فإنه حينئذ يعني ماذا؟ حينئذ لا تكون تمام أجزاء الموضوع متوفرة، يتعذر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا ليستصحاب، يعني إذ لم يصبح الحكم المجعول فعليا بسبب عدم تمامية أجزاء موضوعه لكي يستصحب. ولكن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل، لأنه منوط، لأنه لا تعود على الجعل، تعود على المجعول، لأنه يعني لأن الحكم المجعول الحرمة منوط بالوجود اللحاظي للموضوع، حرمة شرب العصير منوط بالوجود اللحاظي، يعني بلحاظ ثبوت الغليان للعنب، منوط بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي، يعني لا بوجود الموضوع الخارجي. يعني وليس المجعول منوط بوجود الموضوع الخارجي، فهو فعليا يعني في المجعول فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا نظرا لتحققه لحاظا. واضح العبارة؟ وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بعد أن قرر الفكرة يطبقها، المدار في فعلية المجعول على وجود الموضوع لحاظا لا على وجود الموضوع خارجا، يطبق بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟ مجعول كلي ماذا؟ حرمة العصير العنبي إذا غلى قبل أن يتحقق الغليان في الخارج، المهم يتحقق الغليان لحاظا. واضح إن شاء الله. الآن المناقشة، المناقشة حلوة ودقيقة تترتب على ما ذكرناه سابقا، لذلك لا نحتاج إلى إطالة. شيخنا العراقي، هل الملحوظ يلحظ بما هو، هل المجعول يلحظ بما هو أمر ذهني بحت أو بما هو أمر ذهني مرآتي للخارج؟ في المجعول يعني الحكم الفعلي، هل نلحظ الصورة الذهنية الخالصة لغليان العنب أو لا نلحظ الصورة الذهنية لغليان العنب بما هي مرآة للغليان خارجا، بما هي صفة ووصف للغليان خارجا، بما هي عين الخارج؟ من الواضح عند العرف أن المدار في الحكم الفعلي والمجعول على لحاظ المجعول بما هو صورة ذهنية مرآة للخارج، بما هي صورة ذهنية عين الخارج صفة للخارج، لا بما هي صورة بحتة. واضح ولا؟ الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج، هذه الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج، في الخارج المجعول ما يصير فعلي إلا إذا تحقق الموضوع في الخارج، إلا إذا صار الموضوع فعلي في الخارج. إذن بناء على هذا الاستظهار العرفي إشكال المحقق النائيني يكون تاما. ما هو إشكاله؟ الحكم المجعول فعلي بفعلية موضوعه. لا تشكل عليه أيها العراقي تقول الفعلية بالوجود اللحاظي للموضوع، نقول الوجود اللحاظي للموضوع يعني الصورة الذهنية. هل المراد الصورة الذهنية البحتة الخالصة من دون نظر للخارج، أو المدار على الصورة الذهنية بما هي انعكاس للخارج، بما هي مرآة للخارج، بما هي صفة للخارج، بما هي عين للخارج؟ إذا المدار على الصورة الذهنية بما هي عين للخارج، هذه الصورة الذهنية ما تصير فعلية إلا إذا ماذا؟ إلا إذا في الخارج الغليان تحقق، فيصير كلام المشهور صحيح، المجعول فعلي بفعليته موضوع. وأما إذا قلنا بالقول الأول بالاحتمال الأول، المجعول لوحظ بما هو أمر ذهني بحت، بما هو أمر ذهني صرف، واضح ولا؟ في هذه الحالة نقول هكذا لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه لا شك في البقاء أصلا. الشك في البقاء متى يصير؟ عند احتمال النسخ. أما نحن والصورة الذهنية عصير عنبي غلا، الحرمة ثابتة إليه، ما تنتفي إلا متى؟ إذا شككنا في احتمال نسخ الشريعة لهذا الحكم. واضح ولا؟ وبالتالي يا أخي يا أخي يا أخي يصير شك في حدوث جعل زائد. ما هو الجعل الزائد؟ جعل الحرمة للزبيب المغلي. يعني عندنا جعلين، جعل الحرمة للعنب المغلي يوجد يقين بحدوثها ولا يوجد شك في بقائها. الشك في البقاء إذا احتملنا النسخ، وما نحتمل النسخ. إن شك في وجود جعل جديد وهو هل الزبيب بعد إذا غلى يحرم أو لا. إذن أعيد وأكرر خلاصة المناقشة، خلاصة المناقشة، خلاصة هذا الكلام، أصل الموضوع كله نلخصه الآن في دقيقتين. أشكل المحقق النائيني على الاستصحاب التعليقي وقال إنه لا يجري لا بلحاظ الجعل ولا المجعول ولا الحكم التعليقي، وناقش المحقق العراقي وقال إن الاستصحاب التعليقي يجري بلحاظ المجعول. لماذا؟ لأن فعلية المجعول ليست بفعلية موضوعه خارجا فقط، وإنما تشمل فعلية موضوعه لحاظا. ومناقشته ماذا تريد بفعلية الموضوع لحاظا؟ هل تريد الصورة الذهنية البحتة أو الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج؟ الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج لا تكون فعلية إلا إذا كان الخارج فعليا. فنرجع إلى أول الكلام أن الحكم فعلي بفعلية موضوع. وإن أردت الصورة الذهنية البحتة نقول الصورة الذهنية البحتة بالنسبة إلى الجاعل يوجد يقين بالحدوث ولا يوجد شك في البقاء، يقين بحدوث الحرمة للعنب إذا غلا ولا شك في ارتفاعها إلا باحتمال النار. نعم يوجد شك في جعل جديد وهو جعل الحرمة للزبيب إذا غلا. نقرأ هذا المقدار. قال ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني، يعني بما هو أمر ذهني بحث صرف من دون نظر إلى الخارج، فهو المجعول صار نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع. هناك وجود لحاظي إلى الشرط، هناك وجود لحاظي إلى الموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط. ماذا الذي تقدم؟ يعني من توقف الجعل على الوجود اللحاظي للموضوع. واضح الجعل الله عز وجل أو المشرع إذا أراد أن يشرع هذا الجعل يتوقف على الوجود اللحاظي للموضوع، يعني أن يلحظ الموضوع في ذهنه بالنسبة إلى البشر، أو أن يلحظ رب العزة والجلال الأمور المتوفرة في الموضوع لكي يضع له الحكم. يعني توقف الجعل على الوجود اللحاظي للموضوع. إلا أن المجعول حينئذ، يعني حينئذ لوحظ بما هو أمر ذهني صرف، لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحام. لماذا لا يجري؟ لأنه لا شك في بقائه إلا إذا احتملنا الناس. يقول إذ لا شك في البقاء، وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد. ما هو الجعل الزائد؟ الصورة الذهنية للزبيب المغلي، يعني حرمة الزبيب إذا غلى على ما عرفت سابقا. هذا إذا لوحظ المجعول بما هو صورة ذهنية بحتة صرفة من دون نظر للخارج. الثانية، وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي، فهو بما هو صفة للموضوع الخارجي يعني عين للخارج، مرآة للخارج، فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج. فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا. ما هو الموضوع بالكامل؟ ثلاث عناصر: عنب وغليان وبقاء رطوبة العنب. لا يرى للمجعول فعلية، يعني لا يرى في الذهن للمجعول فعلية لكي يستصحى. ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور. فإن المجتهد حينما يقوم باستصحاب الحكم يفترض تحقق الموضوع بالكامل، يعني كل الخصوصيات المأخوذة في الموضوع موجودة، فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض، افتراض بقاء جميع الخصوصيات، لا أن بعض الخصوصيات زالت كالغليان كما في مورد بحثنا. وأين هذا؟ إجراء الاستصحاب مع توفر جميع خصوصيات الموضوع ولو تقديرا، من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع. ما هو جزء الموضوع؟ العنبية دون الغليان. وبكلمة أخرى، إن كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شيئان، هذا فوين؟ هذا يصحح استصحابه بالنسبة إلى المجتهد، هذا النقد الذي جاء به المحقق العراقي. إن كفاية ثبوت المجعول بتقدير، يعني بافتراض وجود موضوع المجعول فوين في ذهن المجتهد، هذا يكفي في تصحيح استصحاب هذا الشيء. والشيء الآخر ما نحن فيه، يعني هذا الأول نقض العراقي شيء، وما نحن فيه شيء آخر، نقض العراقي استصحاب المجتهد توفر جميع الخصوصيات، ما نحن فيه فقدان بعض الخصوصيات وهي الغليان. لا لاحظ، إن كفاية ثبوت المجعول يعني حرمة شرب العصير العنبي بتقدير وجود موضوعه، يعني تمام أجزاء موضوعه العنب والغليان والرطوبة، في تصحيح استصحابه استصحاب الشيء، هذا شيء يعني هذا أمر تام، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه استصحاب الشيء دون تواجد تمام الموضوع وإنما بعض الموضوع، لا خارجا ولا تقديرا، يعني لا في الخارج بالفعل ولا تقديرا يعني فرض في الذهن، هذا شيء آخر أجنبي عن بحثنا. سيدنا الشهيد يقول: لا جواب المستفاد من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل تام، ولا جواب المحقق العراقي تام، إذن كيف تجيب سيدنا الشهيد على إشكال المحقق النائيني أن الاستصحاب لا يجري في الاستصحاب لا يجري في الحكم التعليقي؟ سيد الشهيد يجيب: لاحظ مقتضى التحقيق، وكلام بديع صافي، يقول: نحن والدليل. كيف يعني نحن والدليل؟ لاحظ معي الجملة: تارة الدليل هكذا يقول: العصير العنبي المغلي حرام، هذا نص الدليل، ثم يأتي العقل وينتزع منه لو غلا حرمة، واضح ولا؟ بناء على أن هذا هو الدليل، العصير العنبي المغلي حرام، هذه العبارة العصير العنبي المغلي يمكن تستصحبها، لكن التي انتزعها منها لو غلا حرمة هذا لا يمكن استصحابه، لأن هذا استصحاب إلى أثر عقلي، إلى حكم انتزاعي عقلي. صورة ثانية: لو كان الدليل هو نفس هذه العبارة العصير العنبي لو غلا حرمة، هذا نص الدليل، بعد ما صار حكم عقل انتزاعي صار حكم شرعي، هنا يصح استصحاب الحكم التعليقي. يعني السيد الشهيد لم يرد على الأول عدم صحة استصحاب الجعل، ولم يرد على الثاني عدم صحة استصحاب المجعول، رد على الثالث حينما قال المحقق النائيني أن الحكم التعليقي حكم عقلي، حكم عقل انتزاعي، لا يصح استصحابه. السيد الشهيد يقول: قف هنا، متى هذا يكون حكم عقلي انتزاعي؟ متى يكون الحكم العقلي انتزاعي؟ إذا كان الوارد في الشريعة العصير العنبي المغلي حرام، ثم انتزعنا منه لو غلا حرمة، هذا كلامك تم أيها النائين. ولكن لو كان هذا الحكم التعليقي هو نفس النص الشرعي نفس الدليل الشرعي. قال صلى الله عليه وآله افترض هكذا: العصير العنبي لو غلا حرما. ثم شكينا في بقاء هذه القضية، لا تنقض اليقين بالشك نستصحبها، ما عدنا معنى. واضح ولا؟ إلى هنا ابتضى هذا التعبيرين. الأول العصير العنبي المغلي حرام، والثانية العصير العنبي لو غلا حرام. منتفنن في التعبير بمصطلح الطولية والعرضية. لاحظ في الأول العصير العنبي المغلي حرام، ثلاثة أمور في عرض بعضها طرحات: العصير العنبي، المغلي، حرام. ما أحد مترتب على الثاني، كلها في عرض بعضها، كلها في مقابل بعضها. القضية الثانية بينها طولية، بينها ترتب. العصير العنبي لو غلا حرمة، إذا غلا حرمة، يعني ترتبت الحرمة على الغليان، يعني الحرمة في طول الغليان، يعني الحرمة فرع الغليان. عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. ثم يعبر السيد الشهيد يقول: تارة تعرض القضية بنحو العرضية، العصير العنبي المغلي حرام، في هذه القضية لا يصح استصحاب الحكم التعليقي، لأن الحكم التعليقي يكون منتزع من القضية العرضية. وأما إذا القضية طولية، العصير العنبي لو غلا حرم، يصح استصحاب الحكم التعليقي، لأن الحكم الشرعي بنفسه تعليقي، بنفسه طولي. نقرأ هذا المقدار: هو التحقيق أن إناطة الحكم وهو الحرمة بالخصوصية الثانية يعني بالغليان في مقام الجعل، في مقام جعل الحرمة للعصير العنبي إذا غلا. الصورة الأولى: تارة تكون في عرض، يعني إناطة الحكم جعل الحرمة في عرض إناطته، إناطة الحكم بالخصوصية الأولى. ما هي الخصوصية الأولى؟ العنب. بأن قيل العنب المغلي حرام، صار حرام في عرض المغلي، في مقابل المغلي. صورة ثانية وأخرى: تكون على نحو مترتب، يعني تكون إناطة الحكم على نحو مترتب وطولي، يعني فرعي. الحكم فرع الغليان في طول الغليان، بمعنى أن الحكم الحرمة يقيد بالخصوصية الثانية. ما هي الخصوصية الثانية؟ الغليان إذا غلا، حرام إذا غلا. وبما هو مقيد بها، يعني والحكم بما هو مقيد بها، الخصوصية الثانية بالغليان يناط بالخصوصية الأولى. ما هي الخصوصية الأولى؟ كون عنب. بأن قيل العنب إذا غلا حرم، فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، يعني المقيدة بالغليان، خلافا للفرضية الأولى العنب المغلي حرام، التي كان العنب المغلي بما هو كذلك بما هو مغلي موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى العنب المغلي حرام العرضية يتجه الاعتراض المذكور. ما هو الاعتراض المذكور؟ عدم إمكان استصحاب الحكم التعليقي. لماذا؟ لأنه حكم عقل انتزاعي. صحيح، حكم عقل انتزاعي، ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية. لماذا قال؟ لأنها القضية الشرطية لو غلا حرمة أمر منتزع عن الجاعل. ما هو الجاعل؟ العصير العنب المغلي حرام، وليست هي المجعول، وليست هي الحكم المجعول، يعني وليست القضية الشرطية العصير العنبي لو غلا حرمة ليست هي المجعول. وأما في الحالة الثانية العصير العنبي لو غلا حرمة طوليا، فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها. لماذا؟ لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتبة على عنوان العنب، يعني وليست أمرا انتزاعيا حتى يقال بعدم جريان استصحابها. فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا ويقينا، ويشك في استمرار ذلك بقاء يستصحاب. العنب المغلي العنب إذا غلى حرم. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول للمحقق النائيني على الاستصحاب التعليقي، واتضح أن الاعتراض الأول ليس بتام من بنظر السيد الشهيد. الاعتراض الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله الكرام.